أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قد عرفنا أن الجمع المذكر السالم يرفع بواو وينصب ويجر بياء مكسور ما قبله، ثم تلي الواو والياء نون مفتوحة تحذف للإضافة ولا تحذف مع ال. بعد ذلك شرع الشارح في بيان المصاديق التي يصح فيها أن تجمع جمعا مذكرا سالما. والحاصل أن الجمع المذكر السالم لا يخلو إما أن يكون جامدا أو مشتقا أو مصدرا. بعبارة ثانية، الجمع إما أن يكون جمعا لما يدل على الحدث وحده، أو أن يكون جمعا لما يدل على الذات وحدها، أو أن يكون جمعا لما له دلالة على الحدث والذات. فهذه أقسام ثلاثة، لأن ما يدل على الحدث والذات هو المشتق، وما يدل على الذات وحدها هو الجامد، وما يدل على الحدث وحده هو المصدر. إذا اتضح ذلك فالجمع لا يمكن أن يكون جمعا للمصدر، لأن الجمعية والتثنية من خواص الذات، ولا معنى لجمع الحدث إلا باعتبار جمع صاحبه. فلما كان الجمع من شؤون الذات وخواصها، علم أنه لا يجمع إلا ما كان له دلالة على الحدث، إلا ما كان له دلالة على الذات. وما يدل على الذات من أصناف الاسم مصداقان، أحدهما الجامد لأن له دلالة على الذات إذ لا يدل إلا على الذات، والآخر هو المشتق لأنه وإن دل على الحدث ولكن له دلالة أيضا على الذات إذ يدل على الذات على الحدث وصاحبها. ومن هنا انحصرت مصاديق الجمع السالم بقسمين، فيقال إن الجمع إما أن يكون جمعا لجامد أو أن يكون جمعا لمشتق. يقع الكلام أولا في الجمع المنتزع من الجوامد، وهذا الجمع له جملة من الشروط. الشرط الأول أن يكون يعني حتى يصح جمع الجامد جمعا مذكرا سالما فلا بد من جملة من الشروط. الشرط الأول أن يكون الجامد علما، فلو كان غير علما لا يصح جمعه. بيان ذلك بالرجوع إلى ما ذكرناه في التفرقة بين الجمع وبين اسم الجمع، إذ قلنا إن الجمع هو ما يكون موضوعا للآحاد المجتمعة لا لمجموع الآحاد. وهذا يعني أن الواضع عندما يريد أن يضع لفظ الجمع فإنه يقوم بالنظر إلى الأفراد أولا، فيقف على خصوصية مشتركة بين جميع هذه الأفراد، ثم يضع اللفظ لهذه الخصوصية التي لكونها مشتركة فيما بينهم تكون معبرة عنهم جميعا، فتتحقق الدلالة على أكثر من اثنين. فعلم أن الجمع لا يكون جمعا ما لم يكن هناك خصوصية مشتركة بين الأفراد وقد لاحظها الواضع آن الوضع. ومعنى أن يكون هناك خصوصية مشتركة قد لاحظها الواضع أن يكون هناك صفة ما مشتركة بين هذه الأفراد، هذا معنى الخصوصية. ولازم أن يكون هناك صفة مشتركة أن ينقلب الجامد مشتقا، إذ ما له دلالة على الذات وعلى خصوصية ما يكون دالا على الذات وعلى الحدث، وما يدل على الذات والحدث معا هو المشتق، هذا خلف. إذ الفرض أننا نريد أن نجمع الاسم الجامد. إذن فلما كان الاسم جامدا فهو لجهة أننا نريد أن نجعله جمعا فلا بد أن نقف على خصوصية مشتركة بين تلك الذوات، ولولا هذه الخصوصية لا يكون الجمع موضوعا للأفراد المجتمع، ولكنه لجهة كونه جامدا فليس له دلالة على أكثر من الذات وحدها، فلا يكون هناك خصوصية يمكن للواضع أن يلحظها. ومن هنا أوجب أن يكون الجامد علما، لأن الجامد إذا كان علما صح أن تنوجد فيه خصوصية مشتركة، ولا تكون هذه الخصوصية خصوصية معنوية، لأن الجامد إذا كان علما فسوف تشترك الأفراد في نفس الاسم في نفس التسمية، كما تقول زيد وزيد وزيد فتقول زيدون. فهنا عندما لاحظنا الاسم الجامد لم نلحظ معه أي صفة من الصفات سوى أن له اسما وله لفظا خاصا هو لفظ زيد، فصح حينئذ أن نوجد خصوصية مشتركة ليصح الجمع، ولا تكون هذه الخصوصية خصوصية معنوية حتى يصدق أن هذا الاسم يدل على الحدث، لأن زيد وإن اشترك يعني زيد وزيد وزيد وإن اشتركوا جميعا في هذه التسمية، غير أن هذه التسمية لا ترجع إلى اشتراكهم في حدث من الأحداث، إذ ليس الاشتراك إلا في خصوصية لفظية. ومن هنا يعلم أنه كان القياس أن لا تجمع إلا المشتقات، كان القياس أن لا يجمع إلا المشتق، لأنه هو الذي له دلالة على الحدث، أي هو الذي يدل على الخصوصية، فيصح فيه أن ننظر إلى تلك الخصوصيات وأن ننتزع خصوصية مشتركة، لأن انتزاع الخصوصية المشتركة فرع ملاحظتها وملاحظتها فرع وجودها، وإنما ينوجد الحدث في ما يدل عليه يعني في المشتق. فكان القياس أن لا تجمع إلا المشتقات، ولكن صح ذلك في الجوامد إذا كانت الجوامد أعلاما، لأنه إذ ذاك يصح أن نوجد خصوصية فنصحح الجمعية، ولا تكون الخصوصية حدثا حتى لا ينقلب الجامد مشتقا. وبهذا يعلم السر في اشتراطهم أن يكون الجامد علما، فلو لم يكن علما فإنه لا يكون جمعا ولا يجمع. الشرط الثاني أن يكون هذا الجامد مذكرا، لوضوح أن الجمع الذي نريد أن نجمعه هو الجمع المذكر، فتحقيقا لمكان المناسبة بين المفرد والمجموع شرط أن يكون ذلك المجموع مذكرا. ولكن المراد من التذكير هنا التذكير في المعنى، الشرط الثالث أن يكون هذا الجامد عاقلا، ممن يعقل، فلا يجمع الجامد الذي يكون لغير العاقل، وإن كان علما، كما يقال في سابق مثلا. سابق ليس المراد منها يعني الذات التي صدر منها السابق، والذي ينقلب مشتقا. قالوا سابق هي علم لفرس، فرس سميت سابق، فصار هذا الاسم علما، والعلم لا يلحظ فيه أي خصوصية إلا أنه يدل على ذلك المسمى، فهو علم، ولكونه علما فلا بد يكون جامدا. وإذا كان علما جامدا فهل يصح جمعه؟ قالوا لا، لأنه ليس لما يعقل، لأنه علم لفرس. والسبب في ذلك أن الجمع كما عرفنا لما كان موضوعا للآحاد المجتمعة، فهذا يعني أنه قد نظر فيه إلى الخصوصية، إلى خصوصية مشتركة بين جميع الأفراد، والخصوصية المشتركة بين جميع الأفراد إنما تلحظ عندما يجد الواضع أنه محتاج إلى لحاظها، لأن الوضع فرع الاحتياج إلى المعنى. ولذلك لو لم يكن هناك معنى نتداوله ونحتاج إليه، فلا معنى لأن نضع إليه، لا معنى لأن نضع له لفظا خاصا يدل عليه، فإن اللفظ أو وضع اللفظ للمعنى إنما يكون بعد نشوء الحاجة إلى تناول هذا المعنى واستعماله. فلو لم يكن ثمة حاجة إلى المعنى فلا حاجة إلى الوضع، والجمع إنما هو وضع يتناول تلك الخصوصية المشتركة بين الأفراد، فلا بد أن نفرض أن استعمال هذه الخصوصية المشتركة مما يحتاجه المتكلم في كلامه. ولكن المفروض أن هذا الاسم علم لما لا يعقل، وما لا يعقل مما لا يحتاج عادة إلى خصائصه المشتركة، أو فقل لأنه يندر أن تتفق أفراد الحيوان غير العاقل في خصوصية مشتركة، وهذا بخلاف الإنسان، فإن الإنسان لما كان يحتكم إلى عقله، وكان العقل مما يبتني على قوانين وقواعد قبلية ثابتة، فإن هذه القوانين العقلية الثابتة سوف تسوق كل أفراد الإنسان باتجاه هدف واحد، فينتج عن ذلك الانسياق والانصياع إلى هذه القوانين أهداف مشتركة وأفعال مشتركة وخصوصيات مشتركة. وأما أفراد الحيوان غير العاقل فلما كانت مجرد توابع للغريزة الحيوانية فهي مما لا تساق نحو هدف واحد ومشترك، فيندر أن يكون هناك خصوصيات مشتركة، ويندر أن تلحظ تلك الخصوصيات لو وجدت، ويندر أن يكون هناك حاجة إلى استعمالها لو لوحظت. ومن هنا قيل إن الجمع من خواص ما يعقل، وهذا بخلاف اسم الجمع، فإنه قد يكون لما يعقل ولما لا يعقل، لأنه لا ينظر فيه إلى التفاصيل ولا إلى خصوصيات كل فرد على حدة، وإنما يلحظ الوصف المجموعي فيوضع له لفظ ابتداء. كما يقال قوم ورهط وبقر، شوف، من دون الوقوف على هذه التفاصيل. ومن هنا يعلم أن الاسم إن لم يكن عاقلا، يعني إذا لم يكن اسما لمن يعقل، فلا يصح جمعه جمع تصحيح. طبعا هذا يعني هذا من شروط العامة لكل جمع أو لخصوص، ومن الشروط العامة الجمع السالم أو لكل جمع. فكروا في ذلك، ربما تقفون على إشكال في المقام. كيف كان؟ جيد. الشرط الرابع أن يكون خاليا من تاء التأنيث. كما يقال مثلا، نريد أن نأخذها، كما في فاطمة، فاطمة. قالوا يجب أن يكون الاسم الذي يجمع جمع مذكر سالم أن يكون خاليا من التأنيث، وذلك لأنه لو جمع ذلك الاسم المقترن بتاء التأنيث جمع تصحيح لدخلت عليه الواو والنون، والواو والنون علامة التذكير، كما أنها علامة الجمع، لأن الجمع جمع مذكر سالم. وحينئذ فلو جمع ما فيه تاء التأنيث جمع مذكر سالم، فإما أن تبقى التاء أو أن تحذف. فإن بقيت التاء اجتمعت علامة التذكير والتأنيث في اسم واحد، وهذا ممنوع. علامة التأنيث وهي التاء، وعلامة التذكير وهي الواو والنون. وإن اختزلت التاء فيلزم أن يلتبس هذا الاسم الذي فيه تاء محذوفة بما ليس فيه تاء محذوفة فيقع الالتباس. ومن هنا يعلم أن من شروط الجمع المذكر السالم أن يكون خاليا من التاء، ولكن أن يكون بحيث يقبلها. ولكن أي تاء؟ قلنا المراد من تاء، من التاء، التاء التأنيث، أي التاء التي يؤتى بها لإفادة التأنيث. أما لو كان مقترنا بتاء التأنيث ولكن لم تكن هذه التاء لأجل التأنيث، وإنما كانت لأجل التعويض، فإنه حينئذ يصح، إذ لا يصدق أنه قد وجدت أو اجتمعت علامتان متضادتان، علامة التذكير وعلامة التأنيث. كيف؟ وذلك كما يقال مثلا في عضة عضين، وإلا فإن عضة، شوف في آخرها يوجد تاء التأنيث، إلا أن هذه التاء لم يؤتى بها لأجل التأنيث، وإنما استعيرت للتعويض عما فات الاسم، وذلك لأن أصل هذه الكلمة عضون بالواو، فحذفت لامه وعوض عنها بهاء التأنيث أو بتاء التأنيث فصارت عضة، ولكن هذه التاء ليست لأجل الدلالة على التأنيث، وإن كانت هي بأصلها تاء التأنيث، وإنما استعيرت للتعويض، فحينئذ يصح أن يجمع هذا الاسم فيقال عضون وعضين، وسيأتي مزيد تحقيق في ذلك عندما ندخل في الملحقات. الشرط الخامس أن يكون الاسم خاليا من التركيب، فلا يجمع مثل سيبويه ولا مثل بعلبك ولا مثل، طبعا هذا إشارة إلى التركيب، تركيب المسجد، ولا يعرب أيضا التركيب تركيب الحكاية، ولا يعرب ولا يجمع مثل شاب قرناها، ولا مثل برق نحره، وإن كانت أعلاما جامدة. والسبب في ذلك أن جمع التصحيح هو الجمع الذي يدل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، فالجمع لا يكون جمع تصحيح إلا إذا وجدت فيه زيادة في الآخر. والمركبات التي ذكرناها لا تقبل الزيادة، وذلك لأن المحكي قد منع أن نغير فيه حتى الحركة الإعرابية، فامتناع أن نزيد فيه أو ننقص فيه حرفا يكون حاصلا بطريق أولى، لأن هذا خلف معنى الحكاية، إذ معنى الحكاية أن تأتي بالشيء كما حكاه قائله أول مرة من غير أي تصرف فيه، فلو جمعته لزدت عليه، والزيادة تنافي الحكاية، وكذلك الزيادة تنافي المزج والتركب المزجي. إذ يلزم حينئذ أن نركب المركب المزجي من أشياء ثلاثة، أو فقل لأن المركب المزجي مبني وما كان مبنيا لا معنى لأن نزيد في آخره واوا ونونا وهما علامتا إعراب وليسا علامتي بناء، فلا يقال سيبويهونا، إذ يلزم أن ينقلب هذا المركب حينئذ معربا، ولكنه مركب فهو لجهة تركبه يكون قد أشبه الحرف فيلزم أن يبنى، ولجهة أن فيه واوا في آخره فهذه تقتضي الإعراب وهي علامة إعراب. هذه هي شروط الجمع الجامد. وأما الجمع الذي يكون مشتقا، أي الذي يكون صفة، فيشترط في هذه الصفة أمور. الأمر الأول أن تكون هذه الصفة خالية من تاء التأنيث، وهذا واضح لا نعيد. الأمر الثاني أن تكون صفة لمذكر، وهذا أيضا واضح، ولذلك مثلا منعوا أن يجمع مثل سابق وسابق ولاحق، جيد التفت، ولاحق عفواً منعه جمع مثل لاحق سابق علم لفرس جيد، ولاحق هي صفة لتلك الفرس جيد، فهي صفة لفرس فليست صفة لما يعقل. إذن يشترط في الصفة أن تكون خالية من تاء التأنيث، أن تكون لمذكر، أن تكون لعاقل جيد. الشرط الرابع أن تكون طبعا أن تكون أيضا صفة خالية من التركيب وخالية خالية من التركيب. الشرط الخامس أن تكون هذه الصفة شوف بحيث تقبل تاء التأنيث، أو أن تكون في معنى ما يقبله. وذلك كأفعل التفضيل كما تقول الأحسن والأفضل، فإنه وإن كان لا يقبل تاء التأنيث، إذ لا تقول الأفضلة والأحسنة، ولكنه في معنى ما يقبلها. لأن المراد من الأحسن هي الذات التي لها تفاضل في الحسن، وهذه الذات يمكن أن تكون مذكرا ويمكن أن تكون مؤنثا، إذن فهي تقبل التاء. وقد خرج بهذا القيد، شوف أن تكون مما تقبل تاء التأنيث أو في معنى ما يقبله، لأن ما معنى الأحسن هو الأكثر حسنا والتفاضل في الحسن مما يكون للمؤنث وللمذكر معا. وقد خرج بذلك موردان، المورد الأول مثل قولنا جريح وصبور وحائض، وذلك لأن هذه الأسماء لا تقبل تاء التأنيث، لأنها تصدق على الذكر وعلى الأنثى واللفظ واحد، فيقال رجل جريح وامرأة جريح، ولا يقال جريحة، فلا يقبل هذا اللفظ تاء التأنيث. والسبب في ذلك أن مثل الجرح وكان في ذلك الوقت في زمن الواضع الأول في زمن العرب كان الجرح من لوازم الحروب، وكانت الحروب من شؤون الرجال، إذ كان من العار أن تشارك المرأة في الحروب حتى كأنها لا رجال فيها، ولعله لذلك لم تنطق العرب ولم تضع هذه الكلمة فتقول جريحة، إذ لم يعهد للمرأة أن تذهب إلى الحرب، وإذا كانت لا تذهب إلى الحرب فسوف لا تصاب بالجروح، وإذا لم تصب بالجروح فلا حاجة إلى هذا اللفظ حتى يقع له استعمال في كلامه. ولعله لذلك اختص هذا الاستعمال بالذكور. ثم بعد أن جد وعرض أن صارت المرأة تذهب للحرب وتصاب بالجروح، قالوا لكن العرب لم تضع لها ذلك اللفظ، فنستعمل اللفظ للمذكر وللمؤنث. ومن هنا يعلم أن القياس، أصل القياس، لا يأبى أن نقول جريحة، ولكنه لم يقع استعمالا. والسبب في ذلك ما ذكرناه. ومن هنا أيضاً مثل قولنا حائض وحامل، لا يقال امرأة حاملة حتى كأن الرجل يكون حاملا، ولا امرأة حائضة، جيد، حتى كأن الرجل يكون له ذلك أيضا، لأن هذه الصفات لما كانت من خواص النساء فهي في أصل وضعها، شوف في أصل وضعها سوف تنصرف إليهم، لأنه يوضع اللفظ لمذكر ثم نحتاج لصرفه للمؤنث إلى علامة وهي التاء. فلما امتنع لهذه الأسماء أن تدخل عليها تاء التأنيث علم أنها تصدق على المؤنث ولو من دون هذه التاء، فامتنع جمعها جمع مذكر. المورد الثاني كما هو مثل قولنا سكران وأحمر، شوف أحمر ليس أفعل التفضيل، إذ ليس المراد الأكثر حمرة، أحمر هذا أحمر، جيد، يعني له اللون الأحمر، جيد، إذا كان لأفعل التفضيل يصح. طيب كما يقال، هو لا يصح أن يقال هذا الحمار أو هذا الكتاب أحمر من ذاك الكتاب، سيأتي أن أفعل تفضيل حتى يشتق يحتاج إلى أن يكون رباعيا أو غير ذلك يأتي. على كل حال، إذن كما يقال في سكران وأحمر، فإن مثل هذه الأسماء وإن كانت صفات إلا أنها لا تقبل تاء، لا تقبل تاء التأنيث، إذ لا يقال في تأنيث سكران سكرانة، بل يقال سكرة، رجل سكران وامرأة سكرة، وكتاب أحمر ووردة حمراء. فتأنيث هذه الأسماء لا يكون بالتاء، ولأنه لا يكون بالتاء فهي لا تقبل تاء التأنيث، وإذ كانت لا تقبل تاء التأنيث فلا تجمع جمع تصحيح، فلا يقال أحمرون ولا سكرانون. جيد، طبعا تعليل ذلك لا أريد أن أدخل فيه كثير من التفاصيل حتى لا يفوتنا الوقت. جيد، نقرأ هذا المقدار ثم نكمل. قال وارفع بواو وبيجرر وانصب، شوف سالم جمع عامر ومذنب، أي بالواو ارفع وبالياء انصب واجرر، أي جمع، الجمع الذي يكون مأخوذا من مثل عامر، هذا إشارة إلى الأعلام، إشارة إلى الجوامد، والجمع الذي يكون مأخوذا من مثل مذنب. شوف، فأضاف لفظ الجمع إلى مصادقه، ولذلك قال فأضاف الجمع إلى مثال ما يطرد فيه، يعني إلى الأمثلة التي يكثر فيها أن ينتزع منها الجموع، وذلك أن جمع المذكر السالم مطرد، يعني كثير الاستعمال في كل اسم خال من تاء التأنيث، ولكن خال منها خلوا فعليا، ولكن هذا لا يعني أنه لا يقبلها، جيد، خال من تاء التأنيث لمذكر عاقل علما، هذا بالنسبة إلى الجوامد، قال كعامر وسعيد، أو صفة، مش صفة، أو يعني أو صفة، يعني في كل اسم خال أو في كل صفة، شوف تقبل تاء التأنيث باضطراد، يعني بكثرة. شوف متى تقبل تاء التأنيث باضطراد، شوف إن قصد معنى التأنيث، أما إذا دخلت تاء التأنيث من دون أن تقصد، كما إذا كانت تاء تعويض، أو كما إذا كانت، هذا لم نذكره، أو إذا كانت تاء مبالغة، كما في مثل علامة، تقول جاء العلامة، العلامة ليس علما، هو صفة، وفيه في آخره تاء، لأن هذه التاء ليست تاء تأنيث، وإنما هي تاء مبالغة، تاء توكيد المبالغة في علميته. جيد، فهنا قابل التاء التأنيث باضطراد، إلا أن هذه التاء لم يقصد معناها، لم يقصد منها معنى التأنيث، وإنما قصد منها معنى المبالغة، ولذلك هذه لا تجمع جمع مذكر سالما. قال أو صفة تقبل تاء التأنيث باضطراد بشرط أن تكون هذه التاء مما يقصد منها معنى التثنية. قال إن قصد معناه يعني معنى التأنيث أو لا لم تقبل تاء التأنيث ولكن كانت في معنى ما يقبلها. قال أو في معنى ما يقبلها، مثل أي شيء، مثل أفعال التفضيل، أراد بهذا القيد أن يدخل أفعال التفضيل. وأخرج ما لا يقبل تاء التأنيث لعدم الحاجة إليها، مثل سكران، عفوا مثل مثل صبور وجريح وحائض وحامل وغير ذلك. وأخرج أيضا ما لا يقبل تاء التأنيث لأن التأنيث حاصل بطريق آخر، مثل سكران وأحمر. جيد. قال كضارب ومذنب، هذا يقبل تاء التأنيث باضطراد. والأحسن والأفضل، هذا لا يقبل تاء التأنيث ولكنه في معنى ما يقبلها، فيقال عامرون وسعيدون وضاربون ومذنبون والأحسنون والأفضلون. شوف عامرون وسعيدون إشارة إلى الجامد، ضاربون ومذنبون صفات تقبل تاء التأنيث، الأحسنون والأفضلون صفات لا تقبل تاء التأنيث ولكنها في معنى ما يقبلها. ثم قال وكذلك ما أشبهها، ما أشبهها التفت، الشبيه والمثيل، يعني ما يشاركها في الحقيقة. أشار بذلك إلى سائر الأمثلة التي ينطبق عليها حد الجمع المذكر السالم انطباقا حقيقيا. بعد أن أنهى كلامه عن الجمع المذكر السالم وعن أفراده ومثلها، شرع في بيان نظيرها، وهي ما تسمى أو هي ما يلحق بالجمع المذكر السالم وإن لم يكن جمعا مذكرا سالما حقيقة. هذا كالكلام في باب المثنى، فإن المثنى هو من طبق عليه حد التثنية وأخذ حكمه، والملحق بالمثنى هو ما لم ينطبق عليه حد المثنى، يعني لم يكن مثنى موضوعا ولكنه لحقته التثنية حكما فأعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. هذا شروع منه في بيان مصاديق الملحق بالجمع المذكر السالم. قال وكذلك ما أشبهها، انتهى. شوف مش يعني مش أشبهها هي قوله، ليس مراده أن الذي أشبهها هو قوله لأن الشبيه هو المثيل، انتهى الكلام. ثم قال قوله وبه عشرون وبابه، نقرأ الأبيات. وقال سالم جمع عامر ومذنب وشبه ذين، وشبه ذين يعني سائر أفراد الجمع المذكر السالم. ثم قال وبه عشرون وبابه ألحق، يعني عشرون وبابه قد ألحق بالجمع المذكر السالم. والأهلون أولو عالمون عليون وأراضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد. هذه الأبيات كلها سيقت لأجل بيان الملحق بالجمع المذكر السالم. قال قوله وبه عشرون وبابه إلى آخره معناه أنه قد ألحق بجمع المذكر السالم المضطرد أسماء جموع نوع أول، وجموع تكسير نوع ثاني، وجموع تصحيح. التفت، ما معنى جموع تصحيح؟ يعني جمع مذكر سالم، كيف يلحق الجمع المذكر السالم بالجمع المذكر السالم؟ قال جموع تصحيح لم تستوفي الشروط. لنا أن نتساءل، إذا كانت هذه الجموع لم تستوفي الشروط فلا تكون جمع تصحيح. فكي التفت، هذه لا يخلو إنك إما أن تكون مستوفية للشروط فحينئذ لا تكون ملحقة بالجمع المذكر السالم بل تكون جمعا مذكرا سالم، أو لا تكون مستوفية للشروط وما لم يستوفي الشروط لا يكون جمعا، لا لأن المشروط عدم عند عدم شرطه، فيجب أن لا تلحق به أساسا، يعني لا يجب أن لا تسمى جموع تصحيح. والجواب أن ما نريد أن نلحق به مش الجمع المذكر السالم، هو الجمع المذكر السالم المضطرد، وهذه الشروط شروط للاضطراد. التفت، الجمع المذكر السالم هو ما التفت هو ما سلم، يكفي في صدقه صدق حده، وهو ما سلم فيه لفظ الواحد ودل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره. هذا هو القدر الكافي لتحقق الجمع المذكر السالم. يكفي فيه أمران: سلامة لفظ واحده، وأن يكون دالا على أكثر من اثنين، يعني أن تكون دلالته على الجمعية حاصلة بسبب الزيادة التي في الآخر. وأما سائر الشروط من كونه مذكرا علما خاليا من التاء قابلا لها لعاقل إلى آخره، هذه الشروط شروط للإضطراد، شروط لكي يكثر. يعني هذا هو المناط في الجمع المذكر السالم. ثم نحن عندما استقرأنا أفراده ومصاديقه جيد، وجدنا أن أكثر أفراده ومصاديقه وين؟ هي ما كانت حائزة على هذه الشروط، فقالوا إن الجمع المذكر السالم المضطرد يعرب بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا. ولازم ذلك أن ما لم يكن جمعا مذكرا سالما، أو كان جمعا مذكرا سالما ولكنه غير حائز على شروط الاضطراد، فإنه لا يعرب ولكنه ألحق به. واضح؟ إذن فمراده من قولي وجموع تصحيح لم تستوفي الشروط، أي لم تستوفي شروط الاضطراد. ولذلك قوله وان في الأعلى قال: فأضاف الجمع إلى مثال ما يضطرد فيه. هذه الشروط شروط للاضطراد، ولا ينافيه حينئذ أن يكون هناك مورد لاستثناء لخصوصية ما، فإنه يأتي جمع المذكر السالم لغير عالم، كما قالوا في مثل الوابلون لغير عاقل، عفوا الوابلون، قالوا الوابلون اسم للمطر جيد، فجمعهم مع أنه شو يعني اسم للمطر؟ حبات المطر المتقاطرة، ما لا يحتاج إلى كل واحد منها على حدة، يعني حتى نحتاج إلى وضع لها، ولكنه أراد المبالغة فنزل لها أفرادا فجمعها، فقال الوابلون، فجمعها جمع متصحيح، وإن كانت ليست لما يعقل، فكان القياس أن لا يوضع لها ذلك. بقي عندنا مسألة نشير إليها، فاتنا أن نشير إليها في أول الدرس. قلنا إن الاسم إذا كان جامدا، شوف، فيشترط لي كي يجمع جمع مذكر سالم أن يكون علما، لأن العلمية هي التي تحقق الخصوصية المشتركة والتي لا تنافي الجمود. وهنا أثير إشكال في كثير من الشروح حول ذلك. حاصل الإشكال أنه كيف يكون من شروط الجمع أن يكون الاسم علما والعلامية والجمعية تنافي العلمية؟ بعبارة ثانية، قد عرفنا أن الجمع لابد أن يحكي عن خصوصية مشتركة، وهو في الجامد لا يحكي عن خصوصية مشتركة إلا إذا كان علما، فصار العلم شرطا للجمع، والشرط دائما يقارن مشروطه، لأن المشروط متوقف على وجوده، فيلزم أن يتقارن وجود الجامع ووجود العلم، كلما كان علما صح جمعه، وكلما كان جمعا فلا بد أن يكون علما. هذا من جهة، ولكن من جهة ثانية، فلما كانت الجمعية توجب الانطباق على كثيرين فهي تساوق التنكير. عندما تقول جاء الزيدون وأنت تقصد زيدا وزيدا وزيدا، فهذا يعني أن هذا الاسم لم يعد دالا على مشخص، إذ صار خصوصية تنطبق على الأول والثاني والثالث. فمقتضى صيرورة الجمع جمعا أن لا يعود فيه قابلية للانطباق على واحد بعينه، ومن هنا قالوا إن الجمع يلازم التنكير، فنقع في تهافت، إذ كيف إذ صار، شوف، الجمع لا يكون جمعا إلا إذا كان علما، ولا يكون جمعا إلا إذا كان نكرا، والعلمية من أصلا من مصادق المعرفة، ولا يكون الشيء الواحد معرفا ومنكرا. والجواب على ذلك أن العلمية شرط، شوف، شرط لي يصح الجمع، وعندما يتحقق شرط لصحة الجمع، وأما التنكير فليس من نتائج صحة الجمع، وإنما من نتائج تحقق الجمع. فالموقوف غير الموقوف عليه. يعني حتى يصح جمع هذا الاسم لابد أن يكون علما، ولكن عندما نقوم بجمعه فعلا وينقلب جمعا فعلا فإنه ينقلب نكرا، وهذا لا تنافي فيه حقيقة. كما تقول مثلا أنا لا أريد أن أخذ هذا الحائط، لا أريد أن أشتري هذا الكتاب إلا إذا كان كتابا أبيضا، وعندما اشتريته صبغته أحمر ولا لا يضر بذلك. جيد. إذن فهذا الاسم يشترط أن يكون علما بالفعل ليصح جمعه، وعندما يقع الجمع ينقلب نكرة بالفعل، فلا تهافت ولا تناقض. قال فمن أسماء الجموع يأتي هذا، والحمد لله رب العالمين.
الله صل على محمد.